ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر، وهذا الحديث مداره على أبي عياش الزرقي ويرويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمدار الحديث على من؟ على أبي عياش الزرقي. روى هذا الحديث عن أبي عياش الزرقي جمع من الأئمة، منهم الإمام مالك، ومنهم إسماعيل بن أمية، ومنهم أسامة بن زيد الليثي، ومنهم الضحاك بن عثمان، ومنهم يحيى بن أبي كثير. كلهم رووا هذا الحديث عن أبي عياش الزرقي بهذا اللفظ، إلا أن يحيى بن أبي كثير زاد فيه لفظة، وهي لفظة نسيئة. فجاء الحديث بهذه الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، أي أنه إذا لم يكن نسيئة جاهز، وهذا فيه يعني حكم زائد. فبدلا من أن يكون الحديث يعني هو قي هذه الزيادة قيدت إطلاق ذلك الحديث، فبدلا من أن يكون النهي عن بيع الرطب بالتمر على الإطلاق سواء فضلا أو نسيئة، فإنها خصته بالنسيئة دون الفضل. الدارقطني رحمه الله تعرض للاختلاف في هذا الحديث في كتابه السنن وفي كتابه العلاج، ورجح رواية الأكثر ورد رواية يحيى بن أبي كثير برغم أنه ثقة حافظ، فقال: واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضعفهم ووهمه، برغم أنه ثقة حافظ. فرجح الدارقطني رحمه الله رواية هؤلاء الأئمة ورد رواية يحيى بن أبي كثير برغم ما ذكرت من ثقته وضبطه. وهذا هو المنهج الذي يسير عليه الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل وفي غيره. لو نظرنا إلى تلك الأحاديث التي يتطرق إلى الاختلاف فيها نجد أنه يرجح بهذا المرجح بالثقة بالضبط وبالعدد. ولذلك يعني هذا القسم الثالث الذي قلنا أنه فيه نوع منافاة هو القسم الذي ورد فيه الاختلاف بين الأئمة على ما أشرت إليه. فنجد أن أحمد شاكر رحمه الله برغم أنه من أهل الحديث أعجب بقول ابن حزم، وابن حزم يرى قبول الزيادة بالإطلاق ويتحمس لها ويرد على الآخرين. ومن عجيب رده أنه يقول إن تناقض هؤلاء الناس الذين يفرقون فيقولون زيادة ثقة مقبولة أو غير مقبولة أو ما إلى ذلك، لو جاءهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تخصيص لما رواه لما جاء في كتاب الله جل وعلا تخصيص عام أو إطلاق تقييد، فإنهم يقبلون ذلك الحديث. فكأنه جعل ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم كأنهما حديث بسند واحد، فيقول في هذه الحال ما الفرق بين هذا أن يكون هناك حديث يقيد إطلاق القرآن أو يخصص عامة، وبين أن يكون هناك راوي جاء بزيادة تقيد الإطلاق أو تخصص العامة؟ لا فرق، فهو يجعل هذا مساوي لهذا. ولا شك أن الخلاف واضح، فإننا حينما ناقشنا تلك المسألة لم ناقشها مثلا في الصحابي، فنقول مثلا إن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وابن عمر، وأبو هريرة مثلا لا يذكر النسيئة وابن عمر يذكرها. لا، هذا لا تجد العلماء يتطرقون إليه، وإنما يتطرقون إليه في الراوي الذي يدور عليه ذلك الإسناد، وهم لا يتصورون أن يكون هذا الراوي بهذه الصورة التي يخالف فيها العدد الأكثر يضبط ويهم غيره أو ينسى. ولكن إذا كان هناك قرينة تدل على أن ذلك الذي عليه مدار الحديث يحدث بالحديث تارة على وجه وتارة على وجه ولا منافاة، أو فيه تخصيص عام أو تقييد إطلاق، فإنهم يقبلونه في هذه الحال. وليس أدل على هذا من الحديث الذي قدمناه مثالا في المتابع والشاهد، وهو حديث فإن غم عليكم. هذا الحديث الرواة الذين رووه عن مالك حينما اتهم الشافعي رحمه الله بتفرده بهذه اللفظة، الرواة الذين رووه عن مالك وهم الأكثر رووه بهذه الصورة، فإن غم عليكم فاقدروا له. فجاءت رواية الشافعي هكذا فأكملوا العدة. فبعضهم يفهم من كلمة فاقدروا له أي ماذا؟ يفهم أنه اجعله 29، يعني كأنه من باب الاحتياط. فلا شك أن الأحوط عندهم أن تجعل الشهر هذا 29 ويكون غدا من رمضان. لماذا؟ قالوا لأنه في حقيقة الأمر إما أن يكون من رمضان أو لا يكون، فإن كان من رمضان فقد صمناه، وإن لم يكن من رمضان فمعنى ذلك أننا أفطرنا يوما. إن كان من رمضان فقد صمنا، وإن لم يكن من رمضان فإننا صمنا يوما لا ضرر علينا فيه، لكن لو تركنا فإنه يلحقنا الضرر، فقد نكون أفطرنا يوما من رمضان يجب صومه. ولربما جاء في آخر الشهر والجهة الكبرى ليس عليها غيم ولا قتر فيستضح، فإذا زدنا يوما في الصوم فهذا يعني لا يحقنا فيه ضرر، بل هو من باب الأخذ بالأحوال. يعني هذا توجيههم لمسألة صوم يوم الشك. ولكن هذه الزيادة التي جاءت من الشافعي رحمه الله قلبت المعنى رأسا على عقب، فإن فيها تقييد هذا الإطلاق فاقدروا له، قيدت هذا الإطلاق فجاءت الأخذ هكذا فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. حينما تفرد الشافعي رحمه الله بهذه اللفظة كان هناك تساؤل يدور، هل الشافعي وهم على مالك وخالف الثقات؟ فبدأوا يتساءلون، ولكن قبل أن يحكم عليه، ولا ينبغي العجلة في إطلاق الحكم في هذه الحال بالتفرد، بحثوا وسبروا طرق هذا الحديث، فوجد أن الشافعي رحمه الله توبع على هذه اللفظة. فأصبح الخلاف الآن بدلا من أن يكون يحمل تبعته الشافعي، أصبح من الذي يتحمل تبعته؟ مالك رحمه الله. فهل يمكن أن يكون مالك أخطأ في هذه اللفظة؟ لا يمكن، لأنه رواها على الوجهين، رواها مرة هكذا ومرة هكذا، فدل على أنه تلقاها مرة هكذا ومرة هكذا، فالتلقي الثاني يقيد التلقي الأول. فالعلماء لم يتوقفوا عن قبول هذه الزيادة إطلاقا، بل صرحوا بقبولها، ومن حمل الشافعي التبعة فإنه أخطأ عليه لأنه لم يجمع طرق الحديث. وهذا يدل على مصداقية قول الحافظ بن حجر رحمه الله حينما يقول لا ينبغي إطلاق القول بقبولها أو ردها، بل لا بد من قرائن تحتف بهذه الزيادة. ومن القرائن حقيقة التي يلتفت إليها النظر في حال ذلك الراوي الذي جاء بهذه الزيادة، فإن كان من الرواة الذين طالت ملازمتهم لذلك الشيخ وهو من الذين يرجع إليهم في الاختلاف عليه، فإنها في هذه الحال تقبل منه. فإذا جاءنا مثلا حديث يرويه حماد بن سلمة عن ثابت واختلف الرواة عن ثابت على ثابت، فإن رواية حماد بن سلمة تقدم لأنه ربيبه ولازمه مدة طويلة وضبط حديثه كأنه يحفظ السورة من القرآن. ومع أن حماد بن سلمة رحمه الله متكلم في حفظه، لكن مع ذلك اعتبروا روايته عن ثابت لا، ليس لها الحكم الذي يطلق على باقي رواياته. كذلك رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة أيضا كان ربيب شعبة وكان لازمه مدة طويلة، والحفاظ على عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك وأمثالهم نجد أنهم يسلمون لمحمد بن جعفر الذي لقبه غندر، يسلمون له بالاختلاف إذا خالفهم على شعبة، ويعتبرون أنه أضبط منهم في روايته عن شعبة. كذلك أيضا نجد شعبة نفسه يسلم لإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، لأنه لازم جده، وهو الذي كان يقود جده حينما كف بصره. ولذلك إذا نظرنا لتلك المتون التي يرويها شعبة ويرويها إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي، نجد سياق إسرائيل لبن يونس بن أبي إسحاق أجود في المتون، ولذلك كان شعبة يحيل عليه ويعترف له بضبطه لأحاديث جده أبي إسحاق السبيعي وهكذا. فهذه تعتبر قرينة يعني إذا اختلف فيها. العلة وعنون له السيوطي هنا بقوله المعل لنزاع لغوي لا يهمنا يعني الخوض فيه. يقول رحمه الله: وعلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين وفت، مع كونه ظاهره السلامة، فليحدد المعل من قد رامه، ما رؤي فيه علة تقدح في صحته بعد سلامة تفي، يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي، للوهم بالإرسال أو بالوقت أو تداخل بين حديثين حكوا، بحيث يقوى ما يظن فقضى بضعفه أو رابه فأعرض. والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبر أحوال الرواة والفرق صححوها، وغالبا وقوعها في السند، وكحديث البسملة في المسند. ونوع الحاكم أجناس العلل لعشرة كل بها يأتي الخلل، ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا بمساو حيث عن، وربما أعل بالجلي كالقطع للمتصل القوي والفسق والكذب ونوع جرح، وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت فعلى هذا رأوا صح معلل وهو في الشاذ حكوا، والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل. يقول السيوطي هنا في تعريف العلة: وعلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين وفت. فهذا تعريف منه للعلة بأنها سبب غامض خفي تقدح في صحة الحديث، فلا بد لها إذن من هذين الشرطين: الشرط الأول الغموض والخفاء، والشرط الثاني أن تقدح في صحة الحديث. فلو اختل هذان أحد هذين أو فلو اختل أحد هذين الشرطين فإنها حين ذات لا تسمى علة اصطلاحية، وإن كان بعض العلماء قد يطلقونها على بعض الحديث على بعض الأحاديث التي فيها علل ظاهرة. فالغموض والخفاء هذه من أهم الشروط التي للعلة الاصطلاحية، بحيث لو جاءنا ما يناقضها كأن يكون الضعف في الحديث ظاهرا ندركه كل أحد. فمثلا لو جاءنا حديث يرويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل يسمى هذا علة اصطلاحية؟ لا يسمى علة اصطلاحية، لأنه ما من أحد يشم رائحة الحديث إلا ويعرف أن هذا الحديث ليس بمتصل السند، فالانقطاع ظاهر. لابد أن يكون بين سعيد بن المسيب وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل واسطة واحدة، ولكن إذا كان هناك انقطاع لا يدركه إلا الحذاق من العلماء كالإرسال الخفي أو التدليس أو نحو هذه العلل الخفية، فهذا هو الذي يمكن أن تطرق عليه العلة إذا ما توفر الشرط الثاني، وهو القدح في صحة الحديث.
فلو جاءتنا علة لا تقدح في صحة الحديث فإنها حين ذاك لا تسمى علة اصطلاحية. ويمثلنا لهذا بعدم قدحها في صحة الحديث بذاك الحديث الذي رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الحديث رواه الثقات الآخرون عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ. فما هي العلة إذن؟ ها هنا إبدال عمر بن دينار بعبد الله بن دينار وهما أخوان وكلاهما ثقة، فهل تقدح هذه العلة في صحة الحديث؟ الجواب لا، لأن الحديث صحيح ثابت من حديث عبد الله بن دينار لا مطعن فيه. فوهم يعلى ابن عبيد والثقة قد يهم، فوهم على سفيان الثوري وجعل عمرو بن دينار مكان عبد الله بن دينار، فهذه حين ذاك لا تسمى علة لأن الحديث صحيح ثابت، لم تقدح هذه علة في صحة الحديث. قال: مع كونه ظاهره السلامة فليحدث المعلى من قد رامه. إذن كأن هذا الكلام مع كونه ظاهره السلامة تفسير للغموض والخفاء الذي شرط في تلك العلة. قلنا العلة سبب غامض خفي تقدح في صحة الحديث يضاف إليه مع كون ظاهره السلامة. فهذا عبارة عن بيان للغموض والخفاء المطلوب، لأنه إذا كان ظاهره ليس سالما فمعنى ذلك أنه ينتفي الشرط الأول وهو شرط الغموض والخفاء. قال: فليحدد المعلى من قد رامه. يقول: فليعرف الحديث المعل من أراد أن يعرفه. فليحدد أي فليعرف. ما هو حده وما هو تعريفه الذي تقدم ويوضحه ما سيأتي إن شاء الله. من قد رامه يعني من طلبه وأراد معرفته. ما رؤي فيه علة تقدح في صحته بعد سلامة تفي. هذا نفس الكلام الذي تقدم، الحديث الذي توجد فيه علة تقدح في صحته بعد أن يكون ظاهره السلامة، بعد سلامة تفي يعني تظهر، يدركها، يدرك تلك العلة، الضمير يعود للعلة، يدركها الحافظ الجهبذ العارف المطلع على طرق الأحاديث ومواطن الرواة وصلة كل راو بمن فوقه، هل سمع منه أو لا، وهل سمعه منه صحيح أو لا، وهل خالف ذلك الراوي أحد أو لا، إلى غير ذلك من الأمور التي يدرك وتدرك بها العلة. فالحافظ الذي بهذه المنزلة عنده من سعة الأفق وسعة الاطلاع ما سننبه عليه إن شاء الله هو الذي يدرك هذه العلة. وهؤلاء الحفاظ هم الذين منحهم الله جل وعلا هذه الميزة وهذه الخصيصة، مع كونهم يشاركهم حفاظ آخرون في حفظ الحديث وإتقانه، ولكن لا يكون عندهم من الملكة الحديثية ما عند أولئك الذين بصرهم الله جل وعلا بعلل الأحاديث. ولذلك نجد العلماء الذين تكلموا على علل الأحاديث قلة، مثل علي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد وابن وارة وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري ومسلم والدارقطني والنسائي وابن عدي وأمثال هؤلاء والطبراني وأمثال هؤلاء الأئمة الذين رزقوا ذلك الفهم الثاقب في استنباط علل الأحاديث. وليس معنى هذا أن غيرهم لا يعرف العلل إطلاقا، ولكنه لم يبرع كما برع ولم يشتهر عنه الكلام في علل الأحاديث كما اشتهر عن هؤلاء، ويمثلون لهم بمثل الصيارفة. الصيارفة الذين يستطيعون تمييز الذهب النقي الجيد من الذهب المغشوش الذي يداخله شيء من النحاس أو الصفر أو غير ذلك من الأخلاط. فالصيرفي، ولعل بعضكم رآهم وأنا قد رأيتهم في داخل البلد، أجدهم أحيانا الواحد جالس على الرصيف وعنده كوم جنيهات، فأجده يضرب الجنيه للأرض ثم يبعده، وهل ما جرب يفرز الجنيهات، أي جنيه يختلف عليه صوته نحن لا ندركه، عندنا الأصوات مثل بعض، ولكنه بسمعه المرهف وحسه الدقيق من خلال طول الممارسة وطول الخبرة نجد أنه يبعد هذا يمينا وهذا شمالا، فهذا يقول هذا جنيه صحيح وذاك جنيه مغشوش، مع العلم أنه ليس لديه لا ميكروسكوب ولا آلات يستطيع أن يكتشف بها نسبة الغش ولا ما إلى ذلك، ولكنه يدركه بهذه الإذن التي أعطاه الله جل وعلا إياها مع ما اكتسبه من الخبرة من طول الممارسة. فهذا أيضا مثل هؤلاء العلماء الذين أثنوا أعمارهم في الرحلة في الحديث ولقي الشيوخ ومعرفة أوطان الرواة وجمع الأحاديث وحفظها وغير ذلك من الأسباب التي هيأت لهم هذه النفسية التي إذا ما مر عليها حديث من الأحاديث مباشرة، حتى لو لم يكن هناك كتب ولو لم يكن هناك سبر للطرق تجد أن الإمبير عنده على طول أشياء هذا الحديث له علة مباشرة، ثم يبدأ بعد ذلك يبحث عن السبب، لأن يعني لو مثلنا لأناس يسيرون في برية وبعضهم خبير بهذه الطرق، هذا الطريق سلكه عدة مرات وذاك الطريق سلكه عدة مرات وذاك الطريق سلكه عدة مرات والجادة موجودة، ثم يفاجأ في يوم من الأيام وهو سائر مع ذلك الطريق بطريق غريب عليه بين تلك الطرق، تجد الذين معه ربما غلطوا فسلكوا ذلك الطريق، ولكنه يقول لا أنا عارف بهذه البريات وبهذه الطرق سلكتها مرارا وتكرارا وأنا صاحب رحلة وذهاب ومجيء، فهذا الطريق غريب علي أخشى لو ذهبتم معه أن يجيكم إلى تهلكة، فأسلكوا الطرق المعروفة، فتجدهم يقولون ما الذي يدرك هذا طريق هذه الجادة ماشية أناس ذهبوا مع هذا الطريق، لكن السؤال هل هؤلاء الناس وصلوا إلى مرادهم ومطلوبهم أو لا؟ فهذا أيضا مثل العالم الخبير بتلك العلل، يعني رجال يعرف اتصالهم برجال ورواة يعرف اتصالهم برواة وهلم جر، وحتى نقد المتون نجد أنهم بحكم ما منحهم الله جل وعلا من هذه الخبرة إذا جاءهم الحديث بمجموع الأحاديث التي حفظوها بل بمجموع النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم إذا جاءهم المتن الغريب على طول حس الواحد يبدأ يرهب ويعرف أن هذا الحديث لا يمكن أن يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خذوا مثالا على ذلك، يحيى بن آدم من الأئمة الثقات الذين يقرنون بوكيع ابن الجراح وبسفيان بن عيينة بل يمكن يضاهونها وراجعوا ترجمته، روى حديثا عن محمد بن أبي ذر وهو ثقة، عن سعيد المقبري وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاءكم الحديث عني تعرفونه ولا تنكرونه فخذوا به، قلته أو لم أقله، وإذا جاءكم الحديث عني تنكرونه ولا تعرفونه فاتركوه. قلته أو لم أقل. نظر العلماء في هذا الحديث وإذا به عجيب، فإنه يترتب عليه رد الأحاديث الصحيحة وقبول الأحاديث غير الصحيحة، بمجرد ماذا؟ بمجرد ما يكون الإنسان يتقبل قلبه هذا الحديث، وبالتالي هو يفتح باب شر على الناس، وبخاصة أن هذا الحديث يخدم طائفة معينة كالمعتزلة الذين ينقلون الأحاديث بمجرد العقول، فيمكن أن يتخذوا هذا الحديث ذريعة لرد النصوص الشرعية وقبول أخرى، مثل ما حكاه هذا المتهالك محمد الغزالي في مقدمة كتاب فقه السيرة، حينما يقول إنني قد أقبل الحديث ولو كان ضعيفا وأرد الحديث ولو كان في الصحيحين. هو نعم هو كذلك. فهذا الحديث وقف العلماء منه موقف، فهم يوقنون أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا، ولكن ما علته؟ البيهقي ذكر أنه روي عن يحيى ابن آدم عن على أساس أنه عن سعيد المقبري مرسلا، فكأنه يقول الصواب فيه الإرسال، ولكن وجد أن الثقات كعلي بن المدين وغيره كلهم رووا هذا الحديث عن يحيى بن آدم موصولا، فليس هناك من علة إلا ما حكاها الذهبي رحمه الله تعالى. راجعوا هذا الحديث في السير في ترجمة يحيى بن آدم. طبعا ابن خزيمة استنكر هذا الحديث ولكنه تعجب، قال لا أدري من أين جاء البلاء. وأما الذهبي قال إن الثقة قد يخطئ، وفعلا الثقة قد يخطئ، ولكن العلماء عندهم موازين ثابتة بأن مثل هذه الحديث لا يمكن أن تجوز على الناس. فهذا الحديث هو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها التحذير من الكذب عليه والتحذير من التهور في قبول الأحاديث، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولا شك أن الثقة قد يهم، فلذلك قال هنا يدرك بماذا؟ تدرك العلة بماذا؟ بالتفرد أحيانا وبالمخالفة أحيانا. فهذا الحديث برغم كثرة تلاميذ محمد بن أبي ذر لم يتابع عليه يحيى ابن آدم، وقد يكون الوهم ممن فوقه، ولكن دائما العلماء يركزون على الراوي الأدنى الذي يروي ذلك الحديث ولا يتابعه عليه غيره، وبخاصة إذا كان يروي الحديث عن إنسان مكثر مثل ابن أبي ذر. وبلا شك أن الثقة قد يهم، فهذا ابن خزيمة أذكر أنه رحمه الله مر علي حديث في صحيحه فيه أن محمد بن بشار الملقب بندار خالف الثقات في حديث من الأحاديث، فحينما أخرج ابن خزيمة حديثه قال هذا حديث له علة، ثم ساق المخالفة، ثم قال والجواد قد يكسل أو قد والجواد قد يكسل، يعني يقول ما من إنسان إلا وله هفوة، فهذه من الهفوات التي في محمد بن بشار، لكن بحمد الله ليس هناك شيء يمكن أن يجوز. فالمحدثون لهذه الأحاديث بالمرصاد يقفون في وجه المخالف وينقضون تلك الأحاديث، ونجد أنهم في بعض الأحيان يتكلفون في إيجاد العلة حتى ولو كانت يمكن أن تجود في مواطن أخرى يعرف في تلك مواطن أن تلك علة لا يمكن أن ترد. فمثلا نجد البخاري رحمه الله تعالى يمشي عن عنعنة الأعمش في تلك الأحاديث التي يخرجها عن الأعمش بالعنعنة، وما ذاك إلا لأنه خبر تلك الأحاديث وسبرها وعرف أنها مما رواه الأعمش عن شيوخه بالاتصال، إما بمجموع طرق لم تصل إلينا قد توجد في المستخرجات وغيرها، أو بغير ذلك من الموازين التي عند هذا الإمام، ولكنه في بعض الأحيان قد يتوقف عن قبول عن عنك الأعمش. فهل البخاري صاحب هوى؟ الجواب لا، البخاري سيرفي ينقل، يعرف أن رواية الأعمش هذه أصاب فيها ورواية الأعمش تلك أخطأ فيها. وكما قلت يتكلفون في إيجاد العلة إذا كان ذلك الحديث من الأحاديث المعلولة عندهم، ويحاولون أن ينقضوا الإسناد بأي نقد يمكن أن يصلوا إليه. فهناك حديث في التشيع رواه الأعمش عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الصغير قال في نقد هذا الحديث: والأعمش لا يدرى سمع هذا من سالم أو لا. فإذا البخاري توقف عن قبول هذا الحديث وأعله لأن الأعمش لم يصرح بالسماع من سالم. وكما قلت البخاري رحمه الله يقبل عنعنة الأعمش في بعض المواضع، لكنه يردها في هذا الموضع لأجل هذا الحديث الذي استنكره. وهم يعرفون أن هؤلاء العلماء رحمهم الله قد يروون الحديث أحيانا ويتساهلون فيها، لأنهم لا يظنون أن غيرهم سيأخذها دينا يتدين به ويأخذها على سبيل الرواية، وإنما حكوها على سبيل التعجب، كما جاء عن الأعمش رحمه الله تعالى أنه قال: نستغفر الله تعالى من أحاديث كنا نرويها على سبيل التعجب اتخذوها دينا. فهم في بعض الأحيان لا يرون الحديث بقصد الرواية وقصد الاحتجاج به وقصد تبليغه للناس على أنه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يذكرون هذا الحديث تعجبا فيقولون حديث فلان ابن فلان وهكذا ويروونه. ثم يكون هناك من يتلقف هذا الحديث ويقول حدثني الأعمش فيذكر الحديث على أنه من رواية الأعمش، فالأعمش يقول نستغفر الله من أحاديث كنا نرويها على سبيل التعجب اتخذوها، يعني هؤلاء الجهال دينا. ونجد أن هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين قلت إنهم كالصيارفة فعلا عندهم حس مرهق. فهذا أبو زرعة رحمه الله جاءه رجل وسأله عن هذه العلل التي يحكونها في تلك الأحاديث، أسحر هي أو كهانة؟ فأجابه أن لا، ولكن هكذا يقع، يعني في نفس المحدث. والدليل على ذلك أن تسألني سؤالا عن حديث ثم تذهب إلى ابن وارة فتسأله، ثم تذهب إلى أبي حاتم فتسأله، ثم تنظر هل جوابنا متفق أو مختلف. ففعل ذلك الرجل فوجد أن جوابهم متفق، وليس معنى متفق أنه نصا حرفا بحرف، ولكن المعنى واحد. فحديث يقول فيه أبو زرعة منكر، وحديث يقول فيه أبو حاتم باطل، ونحو تلك العبارة، فتجد أن المعنى واحد وإن اختلفت العبارة. وفي بعض الأحيان نجد أنهم رحمهم الله يتفقون على إعلال المثل، ولكنهم يختلفون في ذكر العلة في السند. وأذكر من ذلك إن شئتم فانظروه في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. فهذا الحديث بعض العلماء خشوا منه أن يكون ذريعة للقرآنيين الذين يأخذون بالقرآن ويرفضون السنة: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. أين السنة؟ خشي العلماء أن يكون هذا الحديث مدخلا لأهل البدع فنقدوا المثل. ولكن ما هي العلة التي ذكروها في السنة؟ لو نظرنا وإن أردتموه فهو في حديث إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تنتهكوها، هذا الحديث في جمع العلوم الحكم، تنظرون هذا الحديث جاء تحت هذا، فنجد أنهم اختلفوا في إعلان ذلك الحديث. فأذكر أن الإمام أحمد وابن معين ذهبوا إلى إعلانه بعلة، وذهب أبو حاتم الرازي إلى إعلانه بعلة، وذهب العقيلي إلى إعلانه بعلة، وأبو من البخاري أيضا أعله بعلة، ونجد الاختلاف فيما بينهم في النص على تلك العلة ما هي. فمن جملة ما أذكر أن العقيلي قال إنه روي عن الحسن مرسلا، يعني عن الحسن البصري، مع العلم أن هذه العلة لا يمكن أن تتجد، لأن الحسن البصري ليس في إسناد هذا الحديث إطلاقا، فإن كان الحديث مروي عن الحسن البصري مرسلا فهذه تكون طريق أخرى. وإنما الذي أذكر أن الذي روى هذا الحديث أبو عثمان ولعله النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. فيمكن أن تراجعوا الحديث كما قلت، إنهم اختلفوا لأنه قديم حقيقة به ولا أتذكره الآن جيدا، ولكن أذكر بعض ما ذكرت لكم. فالمهم أنهم نقلوا المتن ولكن اختلفوا في نقد السند، لأن السند هو الذي يوصل إلى المتن، وإعلان السند يعني إعلان المتن في المقابل. قال يدركها الحافظ بالتفرد، هذه واحدة مثل تفرد يحيى بن آدم بالحديث، والخلف مع قرائن فيهتدي، يعني بمخالفة الراوي للثقات مع قرائن تدل على أنه أخطأ في ذلك الحديث، وأن هذا الحديث من الأحاديث المعلولة، وقد يكون الاختلاف ليس من راوي واحد، قد يكون من أكثر من راوي، ولكن هذا الاختلاف يؤثر ويكشف العلة التي خفيت. والخلف مع قرائن فيهتدي، قد يعني نتساءل نقول كيف يكشف العلة. أقول لو فرضنا مثلا أن هناك حديثا من الأحاديث مداره على راوي واحد، وجدنا 10 من الرواة رووه عن هذا الراوي، لو سلمنا يعني مثلا بأن الرواة 10 رووه عن الأعمش، عن أبي صالح أو عن أبي وائل الأعمش، عن أبي وائل عن علقمة الأعمش، عن أبي وائل عن ابن مسعود، هذا الحديث يعني بهذه الصورة ظاهره الصحة، بل هو من أصح الأسانيد. ولكن لو نظرنا في باقي الروايات لربما وجدنا راويا أو راويين وربما أكثر فرووا هذا الحديث عن الأعمش أنه قال حدثت عن أبي وائل عن ابن مسعود، فهنا انكشفت العلة أو انكشفت بأن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من أبي وائل مع أنه من كبار شيوخه. وأذكر أن ابن خزيمة أعل حديثا بهذه الصورة، وما أدري الأخوة تذكرون حينما قرأنا في صحيح ابن خزيمة ولا ما تذكرون يا عبد الله؟ ما تذكرون مرة في صحيح ابن خزيمة وهو في أوائل الصحيح حديث بهذه الصورة، ابن خزيمة كان اغتر بهذا الحديث لسلامة إسناده فأخرجه في صحيحه، ثم استدرك فيما بعد فقال هذا الحديث له علة لم أكن فهمتها في الوقت، يعني لم أكن فهمتها حينما دونت الحديث في وقت تدويني للحديث، ثم ذكرها وجاء بالطريق التي كشفت تلك العلة، وهي أن الأعمش قال حدثت عن أبي وائل. فهذا حينما يقول والكل مع قرائن فيهتدي للوهم، فهذه المخالفة على ذلك الراوي تكشف علة للحديث كانت غير منكشفة، فيهتدي الواقف على ذلك الحديث من الوهم أو الغلط في ذلك الحديث، إما بالإرسال كأن يكون الحديث جاء موصولا والحقيقة أنه مرسل، الصواب فيه أنه مرسل، فهذه إحدى العلل التي تنكشف بجمع الطرق أو بالوقت، يعني حديث روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ذلك الصحابي أو تداخل بين حديثين، كأن يتداخل حديثان على راو واحد، أو تداخل بين حديثين حكوا، بعض الرواة يخطئ فينقلب عليه الحديث، قد يجعل إسناد حديث علامة حديث آخر أو العكس، أو يتداخل عندهما اثنان، أو نحو تلك الأغلاط التي يقع فيها بعض الرواة، بحيث يقوى ما يظن فقضى بضعفه أو رابه فأعرضه. يقول إن المحدث الذي ينظر في ذلك الحديث إذا وجد مثل هذه القرائن التي تكشف علة الحديث، كان يتضح من خلالها أن الحديث مرسل أو فيه انقطاع أو أن الصواب فيه أنه موقوف أو أنه دخل حديث في حديث أو نحو تلك العلل، عندها حينما يطلع على تلك المخالفة وعلى تلك الطرق التي جلت علة الحديث يقوى في نفسه ما كان ظنه في السابق، فإنه يعني المحدث البارع لربما إذا عرضت عليه الحديث شك في ذلك الحديث، استنكره قلبه، ولكن يبدأ يبحث عن علة الحديث، سيبدأ يجمع الطرق وينظر، فإذا وجد شيئا من هذه المخالفات أو ما إلى ذلك قوي في داخل نفسه ما كان ظنه في السابق، فجرأه هذا وقوى عزمه على أن يقضي بضعف ذلك الحديث. وربما لم تكن تلك العلة قوية بحيث يتجرأ معها على الحكم على ذلك الحديث بالضعف، ولكن أقل شيء أن يرتاب فيتوقف عن الحكم على ذلك الحديث بالصحة، فيعرض عن الحكم عليه بالصحة. هذا معنى كلامه في هذا البيت. ثم قال بعد ذلك: والوجه في إدراكها، يعني في إدراك العلة بما تدرك كيف تعرف، والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبر أحوال الرواة والفرق، وغالبا وقوعها في السند وكحديث البسملة في المسند. الحقيقة أن العلة يمكن أن تنكشف بتنصيص عالم من العلماء عليها، كأن نجد أحد العلماء الذين أشرت إليهم ابن مدين أو ابن معين أو الإمام أحمد أو البخاري أو مسلم أو الترمذي أو أبي حاتم أو غيرهم من العلماء الدرقطني، نجد الواحد منهم يعل ذلك الحديث، فهنا نتوقف عن قبول ذلك الحديث لأن هؤلاء نقاد وتوفر عندهم ما لم يتوفر عندنا من الطرق، ولربما أوضح الواحد منهم السبب في إعلانه ذلك الحديث ولربما لم يفصح. ففي بعض الأحيان لو طالعنا في كتاب العلل لابن أبي حاتم نجده في بعض الأحيان يسأل أباه أو أبا زرعة عن حديث من الأحاديث، حديث فلان عن فلان، فيقول أحدهما هذا حديث منكر، ثم لا يبين لماذا أطلق عليه النكارة، أو هذا حديث باطل، وربما بين، ولكن في بعض الأحيان لم يبين. فإذا لم يبين هذا الإمام ولم نجد إماما آخر خالفه، فإننا في هذه الحال ينبغي أن نسلم لهؤلاء العلماء ولا نتنكر لمعرفتهم. ولعلي أضرب لكم مثالا بحديث يعني من الأحاديث التي وقع فيها مثل هذا الأمر، فحديث الخرور على اليدين في الصلاة، بعض أهل العلم يعني صححه أو حسنه وبنى عليه الحكم الفقهي في هذه المسألة، وهو أن الهوي من القيام بعد الركوع إلى السجود ينبغي أن يكون على اليدين وليس على الركبتين. وهذا الحديث إذا ما نظرنا لسنده فإنه يمكن أن يقبل التحسين، ولكن الراوي الذي خف ضبطه يشترطون فيه أن لا يكون تفرده تفردا منكرا ولو بحديث من الأحاديث، وهذا الحديث ليس من هذا القبيل، فإننا نجد البخاري وهو إمام قال عن هذا الحديث هذا حديث منكر، والبخاري لا يطلق هذه اللفظة عبثا، فلا بد أن يكون عرف للحديث علة ولكنه لم يبينها، إما أنه لم يبينها اعتمادا على أن من ذكر لهم هذا اللفظ عرفوا تلك العلة، أو قد يكون ذلك ما نقل عنه أو غير ذلك من الأسباب، المهم أنه إمام، فينبغي في هذه الحال أن لا يهدر قوله. نعم لو وجدنا إماما آخر خالفه فصحح الحديث فإننا في هذه الحال ننظر بين القولين وفق الموازين الثابتة، لكن إذا كان عندنا حديث ظاهره الصحة أو الحسن ونجد إماما نقده فهذا يوقع زيبة في قلوبنا بلا شك من قبول ذلك الحديث، وبخاصة إذا وجدنا العلماء لا يبنون عليه حكما، ولو كان الصحة عندهم لبنوا عليه ذلك الحكم. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث صلاة التسابيح، الإمام أحمد حكم عليه بالنكارة مع علم أن بعض أهل العلم حسنه وأخذ يجمع ما يشهد له من الأحاديث، وهذه الأحاديث حتى وإن كانت يعني كل طريق منها بعضها ضعفه ليس من الضعف الشديد جدا، لكن هناك مسألة قد يعني الاجتهاد يحصل فيها من قبل الذين قووا الحديث وأطلقوا القول بالعمل به، وهي أن الراوي الضعيف إذا تفرد بطريق لا يشرفه فيها غيره نجد العلماء يحكمون على تلك الطريق بالنكارة حتى وإن كان في معناها طرق أخرى، وما ذاك إلا لأسباب، كأن يكون ذلك الضعيف تفرد عن ثقة له تلاميذ فيعجب العلماء أين أولئك التلاميذ الثقات الذين هم تلاميذ هذا الإمام لا يروي أحد منهم هذا الحديث، ثم يأتي هذا الضعيف فيتفرد عن هذا الثقة دون سواه، هذا أمر يدعو للدهشة. ولذلك برغم أن ذلك الحديث قد يكون له ما يشهد له من طرق أخرى يمكن تكون لها علل مشابهة، أو لربما كان الحديث صحيحا ولكنه من تلك الطريق لا يصححه العلماء، ولذلك هذا هو معنى التفرد الذي يطلقه العلماء كالترمذي أو الطبراني أو البزار أو الدورقطني أو غيرهم على مثل ذلك الحديث. ولعلكم تذكرون حينما تطرقنا لمبحث التفرد ذكرنا ذلك الحديث الذي رواه الإمام مالك عن الزهري، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، وقلنا إن العلماء قالوا تفرد به مالك عن الزهري مع العلم أنه تابع مالك عليه 15 أو 16 راويا، فلماذا لم يذكر العلماء تلك المتابعات؟ الجواب أنهم لم يعتبروها لأنها في ميزان النقد لا شيء، فيقولون لم يروي هذا الحديث ثقة عن الزهري إلا مالك، وأما الروايات الأخرى فما اعتدوا بها. فهذه من المسائل التي في الحقيقة نجد أن العلماء السابقين لو تتبعنا تلك الأحاديث المروية ببعض الأسانيد الضعيفة لا ينظر العلماء إليها أنها يشد بعضها بعضا، مثل حديث البسملة في الوضوء، نجد الإمام أحمد رحمه الله يقول عن هذا الحديث ماذا؟ يقول لا يصح في هذا الباب شيء، برغم أنه أخرج بعض تلك الأحاديث ولكنه يقول لا يصح في هذا الباب شيء. فلماذا لم يعتد الإمام أحمد رحمه الله بمجموعة تلك الأحاديث؟ الجواب أنه ينظر إلى كل طريق على انفراد، فكون الراوي يتفرد عن رجل كأنه تفرد بحديث، يعني نزل ذلك الرجل بمنزلة الحديث، وهذه المسألة في الحقيقة يعني تحتاج إلى بلورة أكثر، بل تحتاج إلى بحث يكتب فيها، وكنت أرغب من بعض الطلاب الذين يقومون ببعض الرسائل أن يوسعوا هذه المسألة بحثا. وجاءني أحد الإخوة هشام برسالة في الجامعة الإسلامية وفرحت بها في مبحث الحديث الضعيف وبما يتقوى حتى يصل لدرجة الحسن أو الحسن لغيره، وكنت أظن أن هذا الطالب سيأتي على ما في النفس، وإذا ببحثه، ويمكن يعني أن العجمة لها أثرها، ويمكن أنه يعني ليس من فرسان هذا الميدان، وإنما المسكين يريد أن يأخذ بها شهادة فقط، وجدت أنه يعني لم يأتي بشيء يستحق أن يسطر، فمجرد ما جمع من كتب المصطلح. والمسألة تفتقر أولا وقبل كل شيء إلى حصر كثير من المرويات التي لها شواهد ولم يعتد بها العلماء، ومن خلالها يتضح أن العلماء إذا أطلقوا القول بجبران الحديث أنهم يريدون الطرق التي تسلم من علة التفرد ومن علة النكارة، وبخاصة إذا كانت تلك متابعة سامة فإنها هي التي يعتد بها العلماء ويقوون ذلك الحديث بها. وأما كون أن يأتي راوي ويتفرد بطريق لا يرويها غيره فهذه في القلب منها ما فيه، ولذلك نجد العلماء يدركون العلة بجمع هذه الطرق، فإذا جمعوها تجلت لهم علة ذلك الحديث. والوجه في إدراكها جمع الطرق، بإمكاننا في مثل هذا الزمان أن نقوم بمثل هذا العمل، فلربما وجدنا حديثا من الأحاديث يمكن يكون تكلم عليه بعض العلماء السابقين ولكن لم يصل كلامهم إلينا، ويمكن أن لا يكونوا تكلموا عنه، فالعلم عند الله، ولكن بمجرد جمعنا للطرق وننظر في تلك الطرق نجد فيها من الاختلاف ما نستطيع من خلاله أن نحكم على ذلك الحديث إما بالإعلان أو بترجيح أحد الأوجه على الأوجه الأخرى، كأن نرجح الرواية المرسلة أو الرواية الموصولة، أو نحكم على الحديث بالاضطرار كما سيأتي إن شاء الله في المبحث الآتي بإذن الله جل وعلا. وأذكر لكم لا من قبيل الفخر، ولكن حتى تدركوا أن يعني جمع الطرق يمكن أن يؤدي إلى النتيجة نفسها. حينما كنت أشتغل في مختصر المستدرك للحاكم مر بي الأحاديث التي عندي كلها أحاديث معلولة مما انتقده الذهبي على الحاكم، في أثناء المناقشة المناقشين قالوا إنك تنقل عن الدارقطني ولا تعزو إليه، قلت هذا مستحيل، ليه ما أعزو إليه، بل أفتخر أن أنقل عن الدارقطني، كان يكون هناك إمام سبقني إلى الكلام، لماذا أعزوه إلى نفسي وأنا أضعف من أن أذكر ولا أعزوه للدارقطني وهو إمام؟ أين؟ قال في موضع الفرق، فنظرت وإذا أبي أتذكر تماما أن هذا الموضع لم أقف على كلام الدارقطني فيه إطلاقا، وهم قالوا بلى هذا حديث مما تكلم عنه الدارقطني، وكان الموضع في المخطوط من علل الدارقطني، والمخطوط لم يفهرس، ويصعب جدا تتبع الكتاب حتى أعثر على حديث من الأحاديث، فيبدو أنني بحثت على عدل ولم أجد، ولكن الطرق التي أمامي تسعفني جدا في أن أحكم على هذا الحديث بذلك الحكم الذي سطرته ودونته. فأخذت ذلك في نفسي، وبعدما رجعت للبيت فتحت على علل الدارقطني على الموضع الذي أشاروا إليه، ووجدت نعم النتيجة واحدة ولكن الأسلوب مختلف في العرض، ولكنه من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، فكوني قدمت مثلا طريق على طريق أو العبارة مختلفة والنتيجة واحدة، فهذا كما قلت يعني يمكن أن يقام به لأن تلك الطرق تساعد إذا جمعت، فهذه يعني بلا شك أنها من أهم ما تدرك به علة الحديث. كذلك أيضا من الأشياء المعينة سبر أحوال الرواة والفرق، وأحوال الرواة من الأمور المهمة وهي التي كانت متوفرة عند العلماء السابقين، وقد تكون بالنسبة إلينا يعني ربما غريبة، فتجد أنهم يعرفون موطن هذا الراوي وموطن ذاك الراوي، فإذا جاءت رواية هذا الراوي عن ذاك الراوي استنكروها، كأن يكون هناك حديث يرويه المدنيون عن الكوفيين أو العكس، ونحو ذلك. فالغالب أن أهل البلد يروون بعضهم عن بعض، أو يكون ذلك الحديث من رواية راو عن شيخ لم يعرف له منه السماع، كما عندكم في المثال من رواية موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح، قال لا يعرف لموسى بن عقبة سماع من سهيل بن أبي صالح، في الحديث الذي أعله البخاري وهو حديث كفارة المجلس، وغير ذلك من العلل التي كلها من خلال سبر أحوال الرواة ومعرفة الراوي في علاقته بأولئك الشيوخ. فبعض الرواة ثقة في بعض الشيوخ ولكنه متكلم فيه في بعض الشيوخ الآخرين. ولعلي أضرب لكم مثالا من الأمثلة، لو جاءنا إسناد يقول فيه الإمام أحمد حدثنا وكيع، ووكيع إمام، قال حدثنا سفيان الثوري عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم في هذا الإسناد؟ رجاله ثقة، يعني ما يترى الآن أن له علة ظاهرة، ولكن إذا ما نظرت، وكلهم أئمة، وكيع إمام، الإمام أحمد إمام، ووكيع إمام، وسفيان الثوري إمام، والزهري إمام، وأنس بن مالك صحابي، لكن هذا الحديث إذا ما نظرت وإذا بسفيان الثوري روايته عن الزهري منقطع، برغم أنه يعني كان كبيرا وأدرك الزهري، ولكن لن يسمع منه. وسفيان بن عيينة أصغر من سفيان الثوري وهو من الذين أكثر عن الزهري من الرواية. فيعجب المتعجب حينما يرى أن سفيان الثوري ليس له رواية عن الزهري، هذه من الأمور التي تدعو للدهشة. فلربما إذا كان الإنسان لا يعرف هذه النقطة ومر عليه هذا الإسناد ربما حكم عليه بالصحة بادئ ذي بدء، والحديث له هذه العلة. وهلما جرى بماذا يعرف؟ يعرف بسبر أحوال الرواة. لما اعتبرنا حال سفيان الثوري والشيوخ الذين لقيهم والذين لم يلقهم، عرفنا أنه لم يلقى الزهري، وسبر أحوال الرواة والفرق. الفرق يعني لفظ يشمل يعني مثل أهل البلد، مثل ما هو موجود عندكم في تعليق أظن الشيخ أحمد شاكر أو في شرح الترمذي لا أذكر، وهم قالوا رواية الكوفيين عن المدنيين متكلم فيها، لأن رواية المدنيين عن الكوفيين متكلم فيها، لأن المدنيين إذا روى عن الكوفيين يأتون بالعجائب، فهذه من هذا الباب. قل غالبا وغالبا وقوعها في السند، وكحديث البسملة في المسند. العلة أكثر ما تقع دائما في السند، وقد تقع في المتن ولكنها قليلة. ووقوعها في السند إذا سميناها علة اصطلاحية يقدح في صحة المتن ولا بد، وإن لم تقدح في صحة المتن فلا تسمى علة اصطلاحية، لأنها لم تقدح في صحة الحديث كما قدمنا في أحد شرطي العلة. من أمثلة ذلك حديث البسملة في المسند، حينما قال المسند ليس قصده مسند الإمام أحمد ولا أحد المسانيد، ولكنه يقول في الحديث المسند. وهذا الحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه جعلها علة للمتن. نظر في هذا الحديث وإذا بالرواة الذين رووه على وجه آخر رووه هكذا، أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الراوي الذي روى حديث البسملة قالوا إنه عبر بما فهمه، فعبر بمعنى الحديث من فهمه، ولم يأتي في الحديث بلفظه الذي تلقاه. ففرق بين أن يقول لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفرق بين أن يقول كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لأن قوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يريد أن يدلل على أن أول ما يقرأ المصلي الفاتحة، فاتحة الكتاب، ولكنه لم يفصل فلم يذكر وصف الصلاة بكمالها، يعني لم يقل كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أو كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا، هو أراد أن يذكر المعنى المعبر عن تلك السورة، فيقول كانوا يقرؤون بسورة الفاتحة أول ما يصلون. لكن هل سورة الفاتحة أول ما يقرأها المصلي يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو لا؟ هذه المسألة هي التي حصل النزاع فيها بين الشافعي رحمه الله وبين من خالفه، ومبنى المخالفة معظمه في هذا الحديث، والكلام فيه يطول بحيث ألفت فيه مؤلفات، من ينتصر لرأي الشافعي يؤلف مؤلفا، وأذكر أن للبيهقي والخطيب البغدادي كل منهما له رسالة في هذا في الانتصار لمذهب الشافعي، والآخرون يأخذون بحديث نفي البسملة ويدافعون عن أولئك الرواة الذين رووه يقول إنهم رواة ثقات وهلم جر. فهذا بالنسبة للعلة في المثل، ولكن هناك أمثلة يمكن أن تكون أوضح من هذا، لأن بعض المتون قد يرى بأسانيد ظاهرها الصحة ولا نستطيع أن نقبل ذلك المثل، مثل ما قدمنا في رواية يحيى ابن آدم، بل هناك ما هو أوضح من هذا وأصح في حديث يبدو لي أني قد ذكرته لكم أو لبعضكم، وهو أن هناك حديث رواه عبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك، وفيه أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، يعني حديث طويل خلاصته أن أسماء بنت عميس تقول إنها حضرت زواج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فقال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، قال جئتي في زواج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، قالت فدعاني. الذهبي رحمه الله حينما تعرض لهذا الحديث، وهو من الحديث التي أعلها الذهبي في مستدرك الحاكم، قال إن لم تصلني ذاكرة في لفظه الذي استخدمه، ما أنكره من حديث على جودة إسناده، فاستنكر هذا الحديث، وأظن استخدم لفظها أخرى وهي قلت أين أسماء، لعلها أختها سلمى، أنا طبعا تركت بعض اللفظ لأنظر هل تدركون هذا، الذي ما سمع هذا مني، الذي سمعه مني لا يتكلم. وش العلة التي في هذا الحديث يمكن أن نستنبطها؟ ظاهره ظاهر سنده الصحة، لكن المتن معلوم. سمعتوا؟ أجل كلكم سمعتوا ولا لا؟ يعني يمكن يكون بعض الأخوة ما حضر. أسماء بنت عميس كانت مع زوجها جعفر في الحبشة في وقت زواج علي من فاطمة رضي الله عنها، فلا يمكن أن تكون حضرت هذا الزواج وهي تكون في الحبشة، وهي ما قدمت في السنة السابعة من الهجرة، فقط عن هذا المتن خطأ، لكن من أين الخطأ؟ هذا هو المبحث. فالذهبي يقول لعله اشتبه على الراوي فتكون أختها سلمى، أختها سلمى هي التي كانت موجودة، فهذا من أمثلة علة المتن مع العلم أن ظاهر السند الصحة. هناك تقسيمات للعلة، أقسام ذكرها الحاكم، يقول إن الوقت ما يسعنا لذكرها، فنتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الموعد الذي ذكرناه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. على كل حال يعني هناك أسئلة يعني خارج الموضوع، ونحن نريد أنا بالذات أريد أن أخرج قبل الأذان، ويقولي كلها ما عدا السؤال واحد يعني كلها تقريبا.
الحديث
ليس كل الشواهد، ليس كل الشواهد، وهذه في الحقيقة من المسائل التي قلت أنها مظنة الاجتهاد وبخاصة من بعض العلماء في هذا العصر، ولكن يعني إذا ما استبرنا أحوال العلماء السابقة أنا إن شاء الله بإذن الله مهتم بالمسألة، فلعل الله جل وعلا يؤثر أن أكتب فيها شيء.
طيب حتى نربط الموضوع بعضه ببعض، نراجع ما سبق أن أخذناه. فالعلة عرفها العلماء بتعريف، العلة الاصطلاحية عرفها العلماء بتعريف، فما هو هذا التعريف؟ نعم عبد الله عرفوها بأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فيستفاد من هذا التعريف أن لها شرطين، وهما الغموض والخفاء والقدح في صحة الحديث، فإذا اختل أحد هذين الشرطين هل تسمى علة اصطلاحية؟ ما تسمى علة اصطلاحية. هذه العلة نجد الحاكم رحمه الله تتبع كثيرا من الأحاديث التي أتت فيها بعض العلل، فجمع تقريبا شتات هذه العلل في 10 أنواع، ولكن هذه الأنواع 10 لا تفيد الحصر، بل قد يكون هناك غير هذه الأنواع 10، وهذا هو الموضع الذي وقفنا عليه فنقرأه وبعد ذلك نبين ما فيه. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ونوع الحاكم أجناس العلل 10، كل بها يأتي الخلل، ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا بمساو حيث عن، وربما أعل بالجلي كالقطع للمتصل القوي، والفسق والكذب ونوع جرح، وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت فعلى هذا رأوا صح معل وهو في الشاذ حكوا، والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه، والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل. يقول السيوطي رحمه الله إن الحاكم ذكر أجناس العلل وقسمها إلى 10 أنواع، وهذه 10 كل بها يأتي الخلل في ذلك الحديث إذا أتت فيه. وكوننا يعني نذكر هذه 10 بكاملها يعني فيه شيء من التطويل ويصعب حفظها، ولكن لا بأس بأخذ شيء من ما ذكر فيها لأجل التمثيل على العلة التي تأتي في الحديث، كيف يمكن أن تعل الحديث. لو أخذنا مثالا على هذا، المثال الخامس أو النوع الخامس، قال أن يكون يعني الحديث روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين. عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار، إلى آخر الحديث. قال الحاكم: وعلته أن يونس مع جلالته قصر به، وإنما هو عن ابن عباس قال: حدثني رجال، هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. فإذا معنى هذا أن الحديث مدار هذا الحديث على الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب، والزهري يرويه عن علي ابن الحسين عن رجال من الأنصار، هكذا لم يذكر فيه ابن عباس. وصوابه أنه عن علي بن حسين عن ابن عباس قال: حدثني رجال من الأنصار. لو نظرنا إلى الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الزهري نجد أن يونس وسفيان بن عيينة وشعيب ابن أبي حمزة وصالح ابن كيسان والأوزاعي وغير هؤلاء أيضا كلهم رووا الحديث عن الزهري، لكن هؤلاء ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم كلهم رووه بإثبات ابن عباس وخالفهم يونس فرواه عن ابن شهاب الزهري بإسقاط ابن عباس. المهم ها هنا أنه لا يتصور أن هؤلاء الرواة الكثر الذين رووا الحديث عن ابن شهاب الزهري بإثبات ابن عباس فيه يخطئون ويصيب يونس، فلا يصح إذن أن تعل رواية يونس رواية هؤلاء الأكثر، بل إنهم مع كونهم كثرة فإنهم أئمة الحفاظ ومنهم من هو من أوثق الناس في ابن شهاب كسفيان ابن عيينة. فتبين بهذا أن يونس ابن يزيد قد قصر بهذا الحديث حينما لم يذكر ابن عباس، فروايته يمكن أن تنضم إلى رواية هؤلاء، ولكن رواية هؤلاء تكون هي الأقوى وهي التي تعتبر على وجه الصواب. وأما رواية يونس فيقال في هذا إن يونس قد كسل في رواية الحديث أو قصر في رواية الحديث. هذا نوع يعني من أنواع العلل وهي كثيرة، ولعلكم إن شاء الله يعني إذا مارستم دراسة الأسانيد وجمع طرق الأسانيد جمع طرق الحديث تعرفون كيف تأتي العلل على عدة أنواع كما ذكره الحاكم وزيادة على ما ذكره الحاكم. ثم قال بعد ذلك: ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا بمساو حيث عن. يقول إن من أنواع العلل أو من هذا الباب ما قد يسمى علة ولكنه لا يقدح في صحة الحديث، يعني لا يقدح في أصل الحديث. ومثاله أن يكون الحديث مرويا من أكثر من طريق فهو صحيح ثابت لا مطعن فيه، ولكن إحدى تلك الطرق يبدل فيها راو مكان راو آخر، ويمثلون على هذا بحديث يرويه يعلى ابن عبيد وهو ثقة عن سفيان الثوري عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الحديث رواه يعلى بن عبيد الثقة عن سفيان الثوري على هذا الوجه، على أنه عن سفيان عن عمر بن دينار. والحقيقة أن يعلى بن عبيد قد أخطأ في هذا الحديث، وصوابه أنه من رواية الثقات الذين هم تلاميذ سفيان الثوري كالفريابي وغيره، كلهم يروونه عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار إلى آخر الحديث. فإذا الحديث ثابت صحيح أو لا؟ ثابت صحيح من رواية الثقات عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ولكن يعلى بن عبيد أبدل عمرو بن دينار فجعله مكان عبد الله بن دينار، وكل من عمر وعبد الله ثقة، ولكن الصواب في هذا الإسناد أنه من رواية عبد الله لا من رواية عمر. فإذا تعتبر رواية يعلى هي المعلولة ولكنها لا تقدح في صحة الحديث وفي أصل الحديث. ولذلك قال: من أنواع العلل ما ليس بقادح. ما مثاله؟ كأن يبدل عدلا، يعني مثل عبد الله بن دينار بمساو وهو عمر بن دينار، يعني عدل مثله حيث عن، يعني حيث ظهر هذا الإعلان. ثم قال بعد ذلك: وربما أعل بالجلي كالقطع للمتصل القوي. إذن هو الآن حينما يعني ذكر تعريف العلة بأن سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، أخذ يبين أن هناك ما قد يطلق عليه علة ولكن يختلف فيه أحد هذين الشرطين، فهل يسمى هذا علة اصطلاحية أو لا؟ أجاب أنه لا يسمى العلة الاصطلاحية التي يشترط فيها هذان الشرطان، ولكن العلماء بعضهم يتوسع فيطلق العلة أيضا على مثل هذه الأنواع حتى وإن لم يتوفر فيها شرط العلة. فمثل رواية يعلى بن عبيد ما قدحت في صحة الحديث، ومع ذلك سماها بعضهم علة، ومثل هذا البيت الآخر: وربما أعل بالجلي كالقطع للمتصل القوي، قال إنه قد يسمى علة ولكن فيه توسع، أي أنه هنا لم يشترط فيه أو لم يأتي فيه الغموض والخفاء الذي اشترط في أحد شرطي العلة، بل هنا واضح جلي ليس بالخفي. ما مثاله؟ كالقطع للمتصل القوي، يعني كأن يكون هناك إسناد فيه انقطاع، وهذا انقطاع الانقطاع مدرك عيانا، يعني ليس فيه خفاء ولا غموض، وإنما يدركه كل أحد يقف على هذا الإسناد، فهذا يسمى عند بعضهم علة ولكنه تجوز، فليس هو بالعلة الاصطلاحية، لأن هذا ظاهر والعلة يشترط فيها الغموض والخفاء. ومثاله أيضا الفسق والكذب ونوع جرح أي كان ذلك الجرح كالضعف وغيره. وربما قيلت لغير القدح، يعني أن الحديث الذي يكون فيه راوي متهم بالفسق أو متهم بالكذب أو مضعف، بعضهم يقول عن هذا الحديث الذي فيه أحد هؤلاء الرواة الذين بهذه الصفة: هذا حديث له علة، أو هذا حديث معلول وآفته مثلا فلان فإنه متهم بالفسق، أو فلان فإنه متهم بالكذب، أو فلان فإنه ضعيف أو اختلط أو نحو هذه العبارات. فهذه علة ظاهرة أيضا ليس فيها غموض ولا خفاء، ومع ذلك يقولون عنها أحيانا علة، ويقولون عن الحديث إنه معلول بهذه العلة التي ليس فيها غموض ولا خفاء. قال: وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت فعلى هذا رأوا صح معل وهو في الشاذ حكوا. يقول: ربما قيلت أيضا فيما ليس بقادح، وهذا يختلف عن سابقه حينما قال ومنه ما ليس بقادح، فذاك العلة فيه موجودة، يعني في ذلك الإسناد حينما أبدل عبد الله بن دينار بعمر بن دينار، ولكن هنا إذا وجد أن هناك أحد الأثبات وصل حديثا أرسله غيره مثلا، فإن هذا حتى وإن قيل عنه إن هذا الحديث له علة وترجح مع ذلك رواية الوصل، فإن هذا يعني لا يعتبر قادحا في الحديث، ولكنه توسع في إطلاق العلة، ولذلك قال: فعلى هذا رأوا صح معل وهو في الشاذ حكوا. يقول إن من العلماء كأبي يعلى الخليلي رحمه الله تعالى أنه قال: ربما كان في الشاذ وغيره ما هو الصحيح. فالعلة أحيانا تطلق على حديث وهو صحيح، ولذلك يقولون صح حديث وهو معلول، مثل الحديث الشاذ بناء على تعريف الخليلي، وسبقا عرفناه بأنه الخليلي يقصر الشاذ على ما تفرد به الثقة الذي قصر حفظه عن درجة الحفاظ المتقنين الأثبات. ثم بعد ذلك ذكر أن الترمذي رحمه الله تعالى جعل النفس في الحديث من أنواع أيضا العلل، فيطلق على الحديث المنسوخ حديث معلول، وكون هذا ثابت عن الترمذي كما ترون الشيخ أحمد شافعي رحمه الله يعني توقف في ثبوت هذا عن الترمذي، لأنه ما وجده عنه مثبتا في كتابه، وهو قام بتحقيق جزء من جامع الترمذي، ولكن سواء يعني ثبت أو لم يثبت، والذي يظهر أن هؤلاء العلماء ما حكوا هذا عن الترمذي إلا وهو ثابت عنه، وإن لم ينص على موضع وجوده عن الترمذي. على كل حال، كون الترمذي رحمه الله يطلق على النفس علة، هذا يعني ليس فيه كبير فرق عما ذكرناه قبل قليل، بأن العلة قد يطلقها بعضهم على ما ظهرت، وبعضهم يطلقها على ما لا يقدح في صحة الحديث، فإذا ليس ببعيد أن يطلق الترمذي على الحديث المنسوخ إنه حديث معلول، ويقصد بالعلة يعني امتناع العمل بهذا الحديث. يقول إن هذا الحديث لا ينبغي أن يعمل به، مثل حديث الماء من الماء. الترمذي يرى أن هذا الحديث منسوخ وهو صحيح، أنه منسوخ، منسوخ بأي حديث؟ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهذا الحديث حينما يطلق عليه الترمذي أنه حديث معلول، يقصد به أن هذا الحديث بطل العمل به بحديث آخر،
ولكن هذا الحديث في حد ذاته ثابت وصحيح ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، ولكن من حيث العمل بالحكم الحكم انتهى العمل به بحديث متأخر عنه يدل على أن ذاك الحديث قد نسخ وانتهى العمل به. فهذا هو المقصود يعني من كون الترمذي رحمه الله تعالى يدرج النسخ في ضمن العلل. نأتي بعد ذلك على الكلام عن الحديث المضطرب. يقول السيوطي في الحديث المضطرب: ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متن أو سند، ولا مرجح هو المضطرب وهو لتضعيف الحديث موجب، إلا إذا ما اختلفوا في اسم أورد لثقة فهو صحيح مضطرب. الزركشي القلب والشذوذ عن، والاضطراب في الصحيح والحسن، وليس منه حيث بعضها رجح، بل نكر ضد أو شذوذه وضح. الكلام الآن عن الحديث المضطرب، وهذا أحد أنواع علوم الحديث. يعرف العلماء الحديث المضطرب بأنه ما اختلف فيه الرواة على راو بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. فمن خلال هذا التعريف يتضح أن هناك شرطان حتى يمكن أن يوصف الحديث بأنه حديث مضطرب. الشرط الأول الاختلاف في ذلك الحديث أو بين الرواة بحيث تكون تلك الوجوه متعادلة، يعني التي اختلف على الحديث فيها متعادلة ومتكافئة في القوة. والشرط الثاني أن لا يمكن الترجيح ولا التوفيق بينها. فإذا تكافأت الوجوه المختلفة في القوة ولم يمكن الترجيح ولا الجمع بينها، فعند ذلك يصدق على هذا الحديث أنه حديث مضطرب. أما إذا لم تتكافأ في القوة بل بعضها أضعف، فإننا حين ذاك نرجح ماذا؟ نرجح الأقوى. فلا يصح أن يعل الأقوى بالضعيف، كما أنه إذا لم يمكن ترجيح بعضها على بعض بأي من وجوه الترجيح المذكورة عند العلماء وهي كثيرة، فإننا حين ذاك إذا وجدنا ما يمكن أن يرجح بموجبه حديث على حديث أمكن حين ذاك أن نقول إن هذا الحديث الذي رجح على ذلك الحديث هو المحكم وهو الذي يمكن العمل به، وما عداه فإما أن يكون منسوخا أو غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الحديث المنسوخ. فمن أوجه الترجيح أن يكون أحد الحديثين ناسخا والآخر منسوخا. فإذا اختلفت هذه الأحاديث فإننا حين ذاك لا يمكن أن نعل الحديث الناسخ بالحديث المنسوخ، بل نجعل الناسخ هو المحكم والمنسوخ هو الذي يعني يترك العمل به. لذلك يقول ما اختلفت وجوهه، لاحظوا الاختلاف، حيث ورد من واحد أو فوق متن أو سند، يعني أن الاختلاف في الحديث إما أن يكون على راو بعينه أو يكون من طرق متعددة. فلو جاءنا حديث مثلا يرويه أبو إسحاق السبيعي مثل حديث شيبتني هود وأخواتها، ونجد أنه اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه عنه موصولا، ومنهم من رواه عنه فجعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد بن أبي وقاص، ومنهم من جعله من مسند عائشة رضي الله عنها. وكل هؤلاء الرواة الذين رووا الحديث عن أبي إسحاق على هذا الاختلاف كلهم ثقات. فتبين من هذا أن الاختلاف من أبي إسحاق نفسه، وأنه هو الذي وقع من الاضطراب. فهذا الاضطراب وقع من راو بعينه، وأما من فوق ذلك الراوي حينما يقول من واحد أو فوق فمثله كأن يروى الحديث من طريق صحابيين، ولكن متن هذين الحديثين لا يمكن أن يجمع بينهما بحال من الأحوال، كأن يكون أحدهما يحرم والآخر يحلل، وكلاهما صحيحان وفي درجة واحدة من الصحة، ولم يتبين أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وهل مجرى فحين ذاك يعني لو إذا وجد مثل هذا المثال فإنه يصح أن يقال عنه إن هذا الاضطراب وقع من فوق، أي ليس على راو بعينه، وهذا الاضطراب إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في السند. فمثال والاضطراب الذي يقع في الإسناد هو الأكثر والأغلب، وأما وقوعه في المتون فهو قليل. فمن أمثلة المطالب في السند ما ذكرته قبل قليل من اختلاف أبي إسحاق واضطرابه في حديث شيبتني هود وأخواتها. وأما مضطرب المتن فإنهم يمثلون له يعني بمثال كما ترونه عندكم بحديث البسملة، بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وفي بعض رواية عثمان، فلم يكونوا فكانوا يستتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. بعض العلماء جعل هذا الحديث من أنواع الحديث المضطرب، يقول إنه ورد في بعض طرقه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وفي بعضها لا يذكر عثمان، وفي بعضها لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وهلم جرى. وقالوا إن أنس رضي الله عنه سئل عن البسملة في الصلاة فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا، فكيف يصح أن يروى هذا الحديث عنه وهو يقول إنه لا يحفظ في البسملة شيئا؟ على كل حال مسلم ابن الحجاج رحمه الله اجتهد فأخرج هذا الحديث في صحيحه وجعله حديثا صحيحا. وأما البخاري رحمه الله فإنه وافق مسلما على أصل الحديث ولكنه لم يذكر هذه الزيادة وهي ذكر البسملة، وإنما جاء بالحديث من الطرق التي ليس فيها علة، وهي أن أنس رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقالوا إن بعض الرواة هو الذي أخطأ في هذا الحديث فعبر بما فهمه من هذا الحديث بأن معنى الافتتاح بالحمد لله رب العالمين أي أنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى كل حال فلا ينبغي يعني أن نأخذ المبحث في هذا الحديث من زاوية واحدة، لأن أكثر الذين ألفوا في المصطلح وبخاصة الذين ذكروا هذا الحديث كمثال من الأمثلة هم من الشافعية، والشافعية هم الذين يرون إعلان هذا الحديث لأنه يخالف مذهبهم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلا عجب من أن يعلوا هذا الحديث ويكثروا من ذكره ويجعلوه من أنواع المضطرب، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يوسع دائرة البحث وينظر ويجمع طرق الحديث، ولذلك إن أذكره فقط على أنهم ذكروه كمثال، ولكن التسليم به لا ينبغي إلا أن يكون بعد بحث وأنا لم أبحث الحديث. وإذا كان أحد من الإخوة عنده متسع من الوقت يبحث هذا الحديث فيحسن إلينا أثابه الله تعالى. لكن يمكن أن يكون هناك يعني مثال آخر ويمكن أن يورد على جزئية ستأتي إن شاء الله. تذكر خلاصته والله جزاك الله خير يعني جزاك الله خير. طيب أترك المثال الذي أذكره للكلام حينما نأتي عن الكلام عن زركشي وكلامه لأنه يتعلق به.